إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه ولا إله غيره، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره والوقوف عند حدوده واحترام محارمه ومحاذرة معصيته والبعد عن مخالفته والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، يقف الناس هذه الأيام وفي هذه الأوضاع الراهنة والأيام الحاضرة، يقفون حيارى أمام فتنة، أمام فتنة عظيمة توشك أن تصبحهم أو تمسيهم، وكل صباح ومساء يقولون ربنا سلم سلم. فلقد زكمت رائحة الحرب الأنوف، وأصاب الناس هلع وفزع وخوف ورعب، ووقفوا طوابير أمام متاجر الطعام يكدسون الطعام ويحولون الدراهم والعملات، وأصابهم من الرعب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، حتى أصبح كثير من الناس يفكر أين الملجأ وأين المهرب. وإزاء هذه الفتنة وهذه الأحوال، يحتاج الناس إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى، فلعل القلوب تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله يكون أدعى للانصياع والازدجار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأحببت أن أتحدث في هذه الخطبة وأن أجعل الحديث دائرا على ثلاثة محاور: المحور الأول عن أسباب المحن والفتن والعقوبات، المحور الثاني المخرج من الفتن والمحن، المحور الثالث كلمة موجزة مختصرة عن حزب البعث وطاغوت العراق أذله الله وأخزاه. أما الفتن والمحن والعقوبات التي تأخذ الناس جماعات وفرادا وزرافات ووحدانا، فلا شك ولا ريب ولا ينازع المسلم أدنى شك ولا يخالجه أدنى ريب أن سببها محاربة الله سبحانه وتعالى، وظهور المنكرات والمجاهرة بها، والظلم والترف، والمسارعة إلى الإثم والجور والعدوان. لا شك أنها سبب لكل العقوبات والمصائب، سبب لنزع البركات وذهاب الخيرات وتحول النعم وحلول النقم وزلزلة العروش وذهاب الممالك نعوذ بالله من غضب الله. فبعد الأمن والأمان والعيش الرغيد والظل الظليل والهواء العليل والخيرات والبركات وزقزقة العصافير وتغريد البلابل، تنقلب الأوضاع وتنتكس الموازين، ويدلهم الجو بعواصف المحن والفتن ودخان البنادق والقنابل وأزيز الطائرات وهدير المدافع والدبابات ودوي الانفجارات، فتسفك الدماء ويصطاد البشر في الشوارع كالحيوان، ويضرب الرعب أطنابه، ويحل الخوف والهلع، وتنتهب الأموال، ويشرد الآمنون، وتقتحم البيوت، وتسبى الكرائم، وتفزع الحرائر، ويحدث الفتن والمحن الطامة والعياذ بالله. وما ذلكم إلا بأسباب الذنوب والمعاصي ومحاربة رب العالمين، ويحدث الخراب والبلاء، وتعود الأرض قاعا صفصفا خرابا ينعق فيها البوم وغراب البين. وهاكم الأدلة على ذلك من كتاب الله، ثم اسمعوا إلى أمثلة حدثت وحفظها التاريخ الغابر والحاضر. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقول سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا. ويقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إلى آخر الآيات الكريمة. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه قصة بني إسرائيل، حيث كانوا في أمن وأمان وفي عافية واطمئنان، فحاربوا الله عز وجل وجاهروه بالمعاصي، فسلط عليهم عدوا لا يرحم، أودع ديارهم خرابا قاعا صفصفا، قتل رجالهم، سبى نساءهم، استباح حرماتهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. كما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة سبأ، حيث كانوا في جنة الدنيا هواء عليل وظل ظليل وأشجار وثمار وخيرات وبركات، فكفروا بأنعم الله عز وجل وبدلوا بنعمة الله كفرا، فعذبهم عذابا حفظه التاريخ وقصه الله سبحانه علينا، فأفقرهم بعد الغنى وأذلهم بعد القوة والعزة وفرقهم بعد الاجتماع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وحفظ التاريخ لنا قصصا كثيرة فيها عبرة لمن اعتبر، فهؤلاء البرامكة كانوا في الدولة العباسية سادة مطاعين، كانوا أغنياء مترفين، لهم العزة ولهم المكانة ولهم الأمر والنهي ولهم الجاه والسلطان، فطغوا وتجبروا وعتوا وأصابهم الترف، فسلط الله عليهم ذلا، فرقهم وشتتهم وصادر أموالهم وممتلكاتهم، وأصبحوا مضرب المثل في التاريخ، وأصبح سيدهم وكبيرهم بعد أن كان يجلس على كرسي الذهب ويلبس تاج الذهب ويمشي على فرش الحرير ويخدمه الخدم عن يمينه وشماله، أصبح مصفدا في أغلاله في السجن، يأتيه ولده ويقول: يا أبي، بعد الأمر والنهي والعز والسلطان وما نحن فيه من الملك، صرنا إلى ما نحن عليه، وأصابنا ما ترى، قتل إخواننا وشردت نساؤنا وصودرت أموالنا، فماذا حل بنا يا أبتاه؟ فقال له أبوه: يا ولدي، يا ولدي، دعوة مظلوم سرت بليل، غفلنا عنها وعين الله لا تنام. ثم أنشأ يقول: رب قوم أصبحوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، صمت الدهر زمانا عنهم، ثم أبكاهم دما حين نطق. وملك أبي عبيد الله الصغير ملك الأندلس، وتعلمون ماذا كانت عليه حال الأندلس، كانت جنة الدنيا فيها الخيرات والبركات، والماء والأنهار تغرد فيها الطيور وتزغرد فيها البلابل، ويفزع الناس إليها يستجمون من كل بلاد الله، فأصابهم داء الأمم وحل بهم الترف، وجاهروا الله بالمعاصي، وانتشرت الدعارات وانتشرت الخمارات، وظهر الظالمون، ولم يوجد قائم لله بحجته يردع الظالم عن ظلمه ويأخذ على يد السفيه. فسلط الله عليهم النصارى، ساموهم سوء العذاب، ذبحوهم ذبح النعاج، استباحوا نساء المسلمين، فعلوا فيهم الأفاعيل، وبقي ملكهم المسلم، وقد أصبح ملكا على سرير ملكه، وأمسى سجينا في قلعة سجنه. ثم أنشأ يقول يرثي حاله ونفسه: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك بالأطمار بالية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. طبقوا على حال بعض المسلمين اليوم، كان عندهم الخدم، كانوا ملوكا على الأسرة، كانوا مضرب المثل في الغنى والترف، فأصبحوا مشردين جائعين، يرثى لحالهم وتمد لهم لقمة العيش. ترى بناتك بالأطمار بالية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن بالطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما عاش بالأحلام مغمورا. وتعرفون ماذا حل بلبنان وماذا حل بغير لبنان؟ أيها الإخوة في الله، عقيدة يجب أن تترسخ في قلوبنا، وأن تترسخ في سويداء نفوسنا أنه ما أصاب الأمة من بلاء فإنما هو بما كسبت أيديهم، لا نعلل بتعليلات واهية، لا نبحث عن الأسباب القريبة ولنبحث عن الأسباب البعيدة. المعاصي والمجاهرة، والمجاهرة بالظلم والعدوان، وترك المفسدين يعبثون في الأرض، وعدم الأخذ على أيديهم سبب لكل بلاء. فليعتبر من يسير على آثار القوم. وصدق الله سبحانه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، العقوبات تنزل بالبعض وما هي من الظالمين ببعيد، كما قال عز وجل في كتابه وما هي من الظالمين ببعيد، وقال سبحانه وللكافرين أمثالها، وقال عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فليت الناس يعلمون ويتقوا أسباب المهالك وأسباب غضب الجبار سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، يا من تخافون من الحرب، يا من أصابكم الهم والغم، يا من أصبحتم تتقلبون على فراش الخوف والهلع، لا تهنؤون بمنام، لا تهنؤون بشراب ولا بطعام، أتريدون المخرج من الفتن؟ إن المخرج واضح وبين لكل ذي عينين ولمن وفقه الله سبحانه وتعالى. لا مخرج لنا من هذه الفتن، لا مخرج لنا من هذه المحن، لا مخرج لنا من هذه الفتن ومن هذه المحن إلا بأمور. الأمر الأول الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة، التوبة الناصحة، تجديد العهد مع الله عز وجل، التخلص من كل الذنوب والمعاصي والسيئات. هذه الذنوب، هذه المنكرات التي نشاهدها على الوجوه، على الملابس، في البيوت، في الأسواق، في الشوارع، في البنوك، في المصارف، في الإذاعات، في التلفاز، في غيرها وغيرها، لا بد أن نتخلص منها إن كنا نريد السلامة، إن كنا نريد الأمن والأمان. لا بد أن نبادر إلى أداء الصلوات مع الجماعات، لا سيما صلاة الفجر، لا سيما صلاة الفجر والصلاة الوسطى. لا بد أن نؤدي الزكوات، لا بد أن نتخلص من الذنوب والمعاصي، أن نقلع عن الترف وعن اللهو والعبث والسهر على المعازف وأحياء الليالي في محاربة رب العالمين سبحانه وتعالى. أن نترك الغناء الماجن، أن نترك عرض الأفلام الهابطة الماجنة ومشاهدتها والإصغاء إليها، أن نقلع عن التعامل بالمحرمات والتعامل بالربا وبغيره من الأمور المنكرة، أن نطهر إعلامنا وتلفازنا من كل منكر وقبيح، أن نأخذ على أيدي سفهائنا من النساء المتبرجات ومن الشباب والصبيان العابثين، ونأطرهم على الحق أطرا ونقصرهم على الحق قصرا. هذا هو طريق السلامة إن كنا نريد السلامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الأمر غير أن كثيرا من الناس أيها المسلمون كما نشاهدهم بأم أعيننا والعياذ بالله، لم تحرك لهم هذه المحن شعرة، لم تحرك فيهم ساكنة، لم توقظ فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فتراهم على ما هم عليه والعياذ بالله. بل والله إنك تجد كثيرا من المسلمين أشد إقبالا على المعاصي منهم قبل المحنة والفتنة، هذا وهم يرون ما يهددهم من هذه الحروب ومن هذه الأوضاع الراهنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما زادتهم هذه الفتن والمحن إلا عتوا ونفورا. فنخشى أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ونخشى أن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلنعتبر بغيرنا، فإن السعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر غيره به. الأمر الثاني أيها الإخوة، مما به مخرجنا من الفتن والمحن: إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي الظالمين والمفسدين من السفهاء والزنادقة والملحدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العاصم بإذن الله من كل شر، من كل عقوبة، من كل بلاء، من كل غضب وسخط في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا بد من الإصلاح أيها المسلمون، أن نصلح أنفسنا، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في بيوتنا، في شوارعنا، في مساجدنا، في كل مكان. إذا أردنا أن يكتب الله سبحانه وتعالى لنا السلامة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وأنا أقول والذي نفسي بيده، ما حلف أحد أبر منك يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ولنعم اليمين ونعم الحالف، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليسلطن الله عليكم عقوبة، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا بد أن نحيي الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله شباب المسلمين، شباب المسلمون العاطلون، العاطلون الذين يتسكعون في الشوارع يبحثون عن المخدرات، عن المعاكسات والمغازلات، عن الأمور التافهة، يتجمعون في المدرجات، يصفقون للكرة، يبحثون عن الترهات والخرافات. لا بد أن نربيهم أولا تربية نفسية على الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله في كل شيء، ثم يدربون ويعدون للجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سلاح الداخل، والجهاد سلاح الخارج. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة الدفاع، والجهاد وسيلة الهجوم، والهجوم خير وسيلة للدفاع. لا بد من إعداد الشباب للجهاد، للدفاع عن البلاد المسلمة، عن أمة الإسلام، عن المقدسات الإسلامية. فوالله ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا بد من إعداد الشباب للجهاد. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويا شباب المسلمين، ويا كل مسلم قادر، بادروا بالدفاع عن بلاد المسلمين وعن حياض الإسلام. فوالله إن الفتنة منا قاب قوسين أو أدنى، بعد أن كان يراها البعض بالأمس مناط الثريا ومزجر الكلب، ما الفتنة عنا ببعيدة. بادروا وأعدوا أنفسكم واجتهدوا، بادروا بالدفاع عن بلاد الإسلام إذا ما طلبتم لذلك، فإن الدفاع عن بلاد الإسلام والوقوف أمام أعداء الله من الباطنيين والبعثيين والفجرة الماركسيين والإباحيين وطواغيت الشرق والغرب فرض عين على كل مسلم إذا ما دعاه ولي أمر المسلمين. لا بد من الدفاع عن المحارم، عن الأعراض، قبل أن تروا العدو يقرع عليكم الأبواب ويأخذ محارمكم وأنتم ترون وتتحسرون وتندمون، كما حصل عند غيرنا من بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم. الأمر الثالث أيها الأحباب: لا بد من الفزع إلى الله وكثرة الاستغفار وصدق اللجئ إلى الله عز وجل وكثرة الصلوات. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه.
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وربما خرج خائفا يجر رداءه ونادى الصلاة جامعة إذا ما رأى أمرا يخيفه صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من اللجأ إلى الله سبحانه من صدق الفرار إلى الله. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا بد من الاستغفار والتوبة. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إننا نرى كثيرا من المسلمين شغلهم الاستماع إلى الإذاعات والإنصات إلى وكالات الأنباء عن الصلاة والاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل بأن يكشف عن المسلمين الكربة والغمة. آذانهم منصقة بالمذياع وبالإذاعات، وعيونهم شاخصة إلى وسائل العرض، وكأن الله عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على تفريج كرباتهم وكشف الغمة عنهم. فلا يشغلكم الإنصات إلى وسائل الإعلام التي تبث الغث والسمين وتخلط الصالح والطالح وتبحث عن الربح الرخيص وتروج وتهول المسلمين وتبعث فيهم الفزع والقلق. لا يغركم الإنصات إليهم، ولا تنصرفوا عن الدعاء، افزعوا إلى الله، أكثروا من الدعاء بأن يخرج عنا وعن المسلمين وعن المستضعفين في كل مكان. أكثروا من الصلاة، أكثروا من الفرار إلى الله من صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أيها الإخوان من الأمور التي بها المخرج لنا من الفتنة والمحنة صدق التوكل على الله عز وجل. لا بد أن نجرد التوكل على الله، فلا نتوكل إلا على الله عز وجل عملا بقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ويقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التوكل على الله، تعلق القلب لا بد أن يكون بالله. لا نتوكل على أمريكا، لا نعتمد على بريطانيا، على الأحلاف ودول الشرق والغرب، لا كلام لنا في مسألة الاستعانة بهم، فهذا أمر قرره العلماء وتكلم فيه علماء المسلمين ولا كلام لنا بعدهم. لكن الأمر والتعلق القلبي يجب أن يكون بالله رب العالمين، يجب أن يكون بالله. كثير من الناس للأسف مد حبله إلى المخلوقين وقطع حبله برب العالمين. فإذا ما اعتمدنا على المخلوقين فوالله لن يسقون من ظمأ، ولن يغنون من شبع، ولن يسمنون من جوع. إنهم عاجزون إلا بأمر أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه. لا بد أن نمد حبلنا بالله قبل أن نمد الحبل للناس، قبل أن نمد الحبل للعالمين. سمعنا ونقل لنا من يقول: إذا كانت أمريكا معنا فلا خوف علينا، ما دام جاءت أمريكا فلا خوف علينا، نحن الغالبون. سبحان الله، وأين الله سبحانه وتعالى؟ ربنا ورب أمريكا لا كلام لنا مرة أخرى في الاستعانة بهؤلاء بعد أن قرر العلماء جواز ذلك. لكننا نتكلم عن تعلق القلب والتوكل لا يكون على أمريكا ولا على غيرها، وإنما يجب أن يكون على الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه وهو مغنيه وهو ناصره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي فاستغفر الله يغفر لكم إنه غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولي الصالحين، وناصر المستضعفين، وقامع الظالمين. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا رسوله إلى الثقلين الجن والإنس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله الذي خلقكم واستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون، واتقوا الله فإنه يعلم ما تسرون وما تعلنون، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. معشر المسلمين، لعل من المناسب أن أتحدث ولو بكلمات قليلة عن هذا الطاغوت المتكبر المتجبر، نسأل الله أن يذله عاجلا غير آجل، عن طاغوت العراق وطاغية المشرق، عن هذا الفاجر المرتد الزنديق. وقبل أن أتحدث عنه أتحدث عن حزبه، لأن كثيرا من الغوغاء والرعاع منخدع به من هؤلاء، سواء من الأفراد والجماعات حتى الإسلامية، وللأسف في كثير من نواحي الأرض الذين يحسبون كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة، انخدعوا به وصاروا يطبلون خلفه ويرفعون صوره وشعاراته، ووالله لو علموا حقيقته من خدعوا به. طاغية العراق عضو فيما يسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث حتى يعلم من لا يعلم، حزب البعث حزب خبيث فاجر قائم على أمور ثلاثة: أولاً الإلحاد، ثانياً على تجميع الأمة العربية، ثالثاً على الحرية الاشتراكية. أما أنه قائم على الإلحاد فهو لا يعترف برب، وإن رددوا ذلك بألسنتهم زوراً وبهتاناً، لا يعترف برب ولا يعترف بدين ولا يعترف بالفوارق الدينية بين الناس، وإنما تجمعهم القومية العربية كما يزعمون وكما يقولون. حتى قال قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا هو شاعرهم. ويكفي أن هذا الحزب الفاجر قد أسسه النصراني الكاثوليكي الحاقد المسمى ميشال عفلق، والنصيري ربيب الفرنسية زكي السروزي، هذان الرجلان هما اللذان أسسا حزب البعث العربي الاشتراكي، وانخرط فيه كثير ممن انخدع بهم من المسلمين، والتحق طاغية العراق بهذا الحزب وتربى بين أحضانه وترعرع بين جنباته، وانخدع به الناس حتى نصب رئيسا في العراق وللأسف الشديد. وأما أنه قائم على الوحدة العربية وتجميع الأمة العربية فهذا أمر واضح من أهدافه، فهو يدعو إلى بعث القومية العربية من مرقدها، ويدعو إلى تجميع الناس أجمعين في دولة عربية يذوب فيها المسلم والنصراني واليهودي، كل يتبعون القومية العربية في دولة عربية بعثية اشتراكية تابعة للدولة التي عاصمتها بغداد. ولقد اشتهر عن طاغوت العراق قوله إن أرادوها إسلامية فأين كانت عاصمة الدولة العباسية، وإن أرادوها جاهلية فأين كان النعمان بن المنذر. وهو بهذا يسفر عن أهدافه ويسفر عن نواياه الخبيثة وعن تجميع العرب جميعا في دولة تكون تابعة له. وبدأ عدو الله في السعي لتحقيق أغراضه حينما غزا دولة الكويت، نسأل الله أن يكشف الكربة عن أهلها وعن المسلمين. وأما أنها قائمة على الحرية الاشتراكية فهي مستمدة من الفكر الماركسي والفكر النصراني، وهي قائمة على الفكر الماركسي كما ذكرت، فهي قائمة على الحرية والشيوعية، لا فرق في دين ولا تعترف بخلق ولا تعترف بوازع. ولذلكم كما سمعتم كم من المواعيد وكم من المواثيق وكم من العهود أعطاها هذا الفاجر ألا يغزو دولة الكويت، ونكث بها
ولا ريب ولا جرم، فهم لا يقيمون للدين وزنا ولا يرفعون بالأخلاق رأسا، لأنهم يقومون على الحرية الاشتراكية. ولذلكم لما ألف المجاهد الكبير المعروف عبد العزيز البدري عليه رحمة الله، عالم من علماء العراق، لما ألف كتابا عنون له بحكم الإسلام في الاشتراكية، عدا عليه هذا الطاغية، طاغية العراق الموجود الآن، وحكم عليه بالإعدام، فقطعوه قطعا قطعا ووضعوه في كيس وأرسلوه إلى أهله، وأخذ أخوه الكيس وكشفه للناس في المسجد ليريهم ماذا فعلوا بأخيه المجاهد عبد العزيز البدري عليه رحمة الله. هذا هو حزب البعث الذي يتبع له هذا الفاجر، وهو بهذا مرتد منذ أن أعلن أنه عضو فيه، ولم يثبت لنا إسلامه بعد. كل من ينتمي إلى هذا الحزب وهو يعرف أهدافه فهو مرتد خارج عن الإسلام، ليس من جماعة المسلمين، وهذا حال هذا الطاغوت. والغريب أنه يدعو للجهاد في سبيل الله، يدعو للجهاد في سبيل الله، ومتى دخل في الإسلام حتى يجاهد في سبيل الله وحتى يذب عن المسلمين، ويزعم أن المعركة الآن بين الإسلام والنصرانية وأنه يجاهد النصرانية. ونقول له: من مؤسس حزب بعثك؟ أليس ميشال عفلق النصراني الحاقد؟ من هو وزير خارجيتك؟ أليس من هو وزير خارجيتك؟ أليس عزيز طارق عزيز وهو صليبي نصراني معروف؟ فكيف يدعي عدو الله أن الحرب حرب بين الإسلام والنصرانية؟ وهذا واضح، غير أننا نكشف حقيقته لمن تنطلي عليه خداعه وألاعيبه. وأما هو طاغية العراق، فخير ما يقال فيه إذا أردنا أن نعرفه بلفظ مفيد وبعبارة موجزة، قلنا إنه مرتد، متعطش للدماء، مجنون سلطة، عاشق للدماء. هذه حقيقته أيها الإخوة، وهذا هو التعريف به بعبارات موجزة. أما أنه مرتد فلأنه عضو بل ومن أقطاب حزب البعث، وهو حزب من دخله عارفا بأهدافه فهو كافر مرتد عن الإسلام كما ذكرت لكم. علاوة على أن له أعمالا تدل على زندقته، فلقد وضع تمثالا له، وضع صنما له في العراق لم يصنع لزعيم من الزعماء قبله، ولم يعمل لطاغوت قبله ولا بعده والله أعلم. وضع صنما له طوله 90 مترا، صنما له في بغداد طوله 90 مترا، واسألوا أهل البلاد. وكذلكم أيها الإخوة، مما يدل على جنونه وزندقته، وضع له 99 اسما، شبه نفسه بالله أذله الله وقاتله، وحدثنا بهذا أهل البلاد. طبعت وزارة الإعلام العراقية أسماءه الحسنى كما يسميها، 99 اسما وضعها في مربعات كما يعمل في أسماء الله الحسنى، وجعل اسمه الأعظم صدام حسين، ومن أسمائه منزل النصر، واسمه الأخير رب الأسرة العراقية، ووضع عليها عبارة: إن شمسي التي أشرقت على العراق ولن تشرق شمس مثلها قبلها ولا بعدها. حكى لنا هذا الدعاة الموثوقون، ولولا أني لم أستأذنهم لذكرت أسماءهم، ويملكون نسخا من هذه الأسماء الحمقى، من هذه الأسماء القبحة وليست الحسنى، ويبيعها على كل عراقي جبرا بدينارين حتى يبرزها ويعلقها في بيته. ماذا يدل هذا عليه أيها الأحباب؟ فليعلم بهذا أولئكم الذين ينخدعون بهذا الطاغوت، بهذا الزنديق، بهذا الفاجر، وأعماله مشهورة معروفة. وعدى على الدعاة والمجاهدين، استقبل المجاهدين في أفغانستان الذين نفروا للجهاد في أفغانستان من أهل العراق، استقبلهم بالرشاشات وقتلهم في بغداد، وهذا أمر واضح ومعروف ويعلمه كل أحد. كذلك قتل العلماء المناضلين، العلماء الربانيين كعبد العزيز البدري الذي ذكرت لكم قصته، وغيره كثير. فهو أحمق، طالب سلطة، يهدف إلى التوسع، يهدف إلى جمع العرب جميعا تحت قيادته الموتورة، وأن أن يتحقق له غرضه إن شاء الله. ومما يدل على جنونه أنه يتخذ القرارات الارتجالية سريع في اتخاذ القرارات. فلقد ورط العرب جميعا في حرب بينه وبين الإيرانيين وبين الرافضة طيلة 9 سنوات، استنزفت موارد المسلمين وامتصت دماءهم وامتصت خيرات دول الخليج العربي والجزيرة العربية، لا سيما دولتنا ودولة الكويت. ثم تنكر لهم قاتله الله وقلب لهم ظهر المجن وزعم أنهم لم يودوه بريال واحد. ولا عجب ولا نتعجب ولا نستغرب الكذب من هذا الطاغية ومن هذه الفئة المارقة المرتدة عن الإسلام وعن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلكم أيها الإخوة، من قراراته التي اتخذها أنه حكم بالإعدام على كل من يدخر أكثر من قوت أسبوع من العراقيين. اتخذ القرار هذه الأيام كما سمعتم في الإذاعات وغيرها، وأعمال أخرى وقرارات تدل على جنونه. وأما أنه متعطش للدماء، فما أكثر الدماء التي ولغ فيها، فما كاد ينقلب من الرافضة حتى أرسل جنده مضرجين بدمائهم وحارب السنة الأكراد وبث عليهم غاز الخردل الغاز السام، وقتل منهم في يوم واحد أكثر من 30,000 مسلم ممن يقول لا إله إلا الله، وكلهم سنة على مذهب أهل السنة والجماعة إلا من شاء الله. ولقد رأينا صورهم ورآها كثير من الناس، ترى المرأة وقد ألقم الطفل ثديها يفجوها الغاز السام وتموت وإياه، وترى الرجل يشاهد الطائرة تبث الغاز السام فيخرج من بيته مسرعا فيخرج على طفلته ويموتان جميعا، وترى الأطفال يشاهدون الغاز السام فيركضون هاربين وما يعلمون أن غاز الخردل ثقيل فيصعدون إلى الجبال كما يفعل غيرهم، وتجف حلوقهم فيبحثون عن الماء في الأودية، فإذا ذهبوا إلى الغدران وأرادوا أن يكرعوا في الماء وجدوا غاز الخردل راسبا على الأرض وسقطوا جاثمين ميتين قبل أن يصل الماء إلى أفواههم. كل هذا شاهده العالم بأسره. ثم بعد ذلك أرسل جنده مضرجين أيضا ليساعد الصليبي الحاقد عون في لبنان كما سمعتم وكما عرفتم. وبعد هذا كله أراد أن يغزو دولة الكويت، وحدث ما تسمعون، انتهكت البيوت والمحارم، شردت النساء، قتل خيرة شباب الكويت، أخذوا في معتقلات جماعية، حدث من الأمور والمآسي ما الله به عليم. سرقوا ونهبوا الممتلكات، سرقوا البنوك حتى شباك الألمنيوم كما سمعتم أخذوها، يخرجون الأسرة بأكملها ويهتكون الأعراض ويسرقون الممتلكات، وتأتي الأسرة من يبقى منهم على قيد الحياة يأتون إلى هذه البلاد لاجئين. ولقد حدثنا الإخوان هناك، أقسم أحدهم بالله أنه شاهد 3 نساء أدركهن الطلق في الشارع وولدن في الشارع أمام الناس، ولدن في الشوارع أمام الناس. وحدثني أحد الإخوان الكويتيين المجاهدين أنه شاهد أسرة في سيارة صالون من 18 نفسا، ما بين رجل وطفل وامرأة، ماتت عطشا بأكملها، وغيرهم كثير. قال ورأينا رجلا أوقفناه وسألناه هل معك دراهم، فقال ليس معي شيء. قال والعجيب أننا لما رأيناه وجدناه مشلولا، فرأينا أنه ممسك بعجلة القيادة، وأما الذي يدعس له البنزين والفرامل فهو بنته وابنه. خرج فرارا بأسرته ومشى هذه المسافة من الكويت إلى هذه الدولة أيدها الله. وأمور أخرى كثيرة، حتى حدثونا أنهم الآن بدأوا بإطلاق النار وبدأوا برش إطارات السيارات الهاربة إلى هذه البلاد، حتى شرد هذا الشعب الآمن، شتت أفراده وضاع بعضه عن بعض، لا يدري الأخ أين أخوه، ولا تدري الأم أين ولدها، ولا يدري الوالد أين ولده، ولا يدري الولد أين أبوه وأين أمه. فقاتله الله وأذله وأخزاه ومقته وسلط عليه من لا يرحمه، وما فعل بإخواننا في الكويت سيفعله بغيرهم إن لم يتصد له المسلمون. أقول لكم أيها الإخوة، لا عجب أن نرى هذا من هذا الرجل الفاجر، من هذا الرجل المجنون المتعطش لسفك الدماء، من هذا الرجل الذي ينتمي إلى هذا الحزب المرتد، لا عجب ولا نصدق وعوده أنه لن يغزو غير دولة الكويت، فسيغزو غيرها إن لم يوقف له بالمرصاد.